بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرت لكم فيما مضى اهتبال الناس بكتاب الله، احتفاءهم به واتصالهم به، حتى من يظن أنه لا سبب بينهم وبينه، أولئك أيضا لا يخلون أنفسهم من ارتباط بكتاب الله. ومن أولئك ما يذكرون عن نزهون بنت القلاع الأندلسية، هذه امرأة شاعرة ويكثر في شعرها المجون. مثل هذا الصنف يعني ما لا يصلح في الأذهان أن يربط بكتاب الله، ومع ذلك كانوا مربوطين بكتاب الله. هذه يعني حتى نكتهم وطرائفهم ونوادرهم مربوطة بكتاب الله. كانوا في الأندلس في ذلك الزمن، كان طائفة من الناس من الزجالين يضعون على رؤوسهم أشياء مثل القبعة والغترة لونها أصفر ليتميزوا بها عن غيرهم. واحد اسمه أبو الحسن الزجال الأندلسي مشهور عندهم، لكنه كان دميما قبيح الوجه، خرج يوما وعلى رأسه ذاك الشيء الأصفر، إما طربوش وإما عمامة وإما يعني ذاك الشيء الذي كان يلبسه أهل الأندلس ولونه أصفر. فرأته نزهون هذه، فأرادت أن تتندر به، فقالت له: يا أبا الحسن، لقد أصبحت مثل بقرة بني إسرائيل، إلا أنك لا تسر الناظرين. كتاب الله. يذكر أهل الأدب أن رجلا رأى امرأة مرت به امرأة وهي في غاية الدمامة والقبح، فمر بها وقالها: وإذا الوحوش حشرت. فما عيت هي بجوابه وقالت: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. بكتاب الله، التندر بكتاب الله أيضا، يعني ما هذا؟ بل من أطراف الطريف ما يذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار، أن الوليد بن يزيد بن يزيد بن عبد الملك خرج حاجا، ومعه عبد الله بن جعفر، عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، فعرس معرسا أو نزل منزلا، وأراد أن يروح، أراد الخليفة أن يروح عن نفسه، فأخرج الشطرنج يلعب به مع جليسه، فبينهما يلعبان إذ سامع صوت مستأذن يستأذن عليهما، فغطي الشطرنج، لأن هذه الأمور التي مفروض فيها قلة مروءة لا تظهر إلا بين الأوداء، وكان الناس إذا وجد الأجانب فلا بد من شيء من الزكانة والرصانة أمامهم، فغطي الشطرنج. فدخل هذا وسأل الأمير صلة، سأل الخليفة صلة، فقال له الخليفة سؤال معهود معروف صرتم تعرفونه: أحفظت كتاب الله؟ كأن من لم يحفظ كتاب الله لا يتأهل لصلات الخلفاء، ليس حقيقا بها ولا بإكرام. أحفظت كتاب الله؟ قال: لا. فقال له: أفتروي شيئا، أفنظرت في الفقه؟ قال: لا. قال: أفقرأت شيئا من أشعار العرب؟ قال: لا. قال: أفتعلم شيئا من أيام العرب؟ قال: لا. فالتفت الخليفة إلى صاحبه وكشف الغطاء عن الشطرنج وقال: العب. فقال ذاك النديم: قال: يا أمير المؤمنين، هذا قال: العب، فليس معنا أحد لا يعتبره في الوجود أصلا. فحينئذ ما أحق كثيرا من الناس اليوم بقول ذاك الشاعر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. لكن أنا أتساءل عندما أقرأ مثل هذا، أرى مثل هذا، يصادفني مثل هذا، لماذا هؤلاء جميعا يعني يتهافتون نحو كتاب الله، يتسابقون إليه، يتتايعون عليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لتحصل لهم، ليحصل لهم شيئان، شيء عاجل وشيء آجل إن رضي ربهم عن ذلك. أما الشيء الآجل والذي يحصل حتما فهو حسن الأحدوثة في الدنيا، هذا الذكر وهذه الرفعة وهذا القدر وهذا الشفوف وهذه العزة القعساء التي ينالها حملة القرآن في الدنيا، هذا شيء حاضر رآه الناس وعرفوه ولا يكابر فيه إلا مجادل في الحس والشاهد. ثم الذي في الآجل رضا الرب سبحانه إن رضي الفعل، وهذا حق كتاب الله يحدث هذا، وهذا قد نطق به كتاب ربنا عندما يقول ربنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذكر الشرف، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم أفلا تعقلون، ألا عقول لكم تتطلبون الشرف والعزة في غيره وهي مبذولة لكم فيه، أفلا تعقلون؟ ما أجمل هذا التذييل، أفلا تعقلون؟ كيف بمن يعقل يهب يطلب شيئا وهو بجانبه وهو يبحث عنه في غيره؟ فأحدث لهم القرآن عزة ما كانوا يحسبون أنها تكون فيهم. يروي مسلم في صحيحه بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان، عمر في هذا الوقت خليفة، وهذا ابن عبد الحارث وال له على مكة، وعمر رضي الله عنه يريدها، فخرج عامله على مكة يستقبله قبل أن يدخل الخليفة مكة فيستقبله في عسفان. لكن أنت ولاك الخليفة على مكة فلا يصلح أن تخرج وتترك الناس لا والي لهم يتهارشون ويموجون موج الفوضى. ولذلك ولى عليهم رجلا ثم خرج يلقى عمر، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال من وليت على أهل الوادي؟ فقال ذاك نافع بن عبد الحارث قال وليت عليهم ابن أبزع. عمر رجل مكي، مكة مولده ومسقط رأسه ومنشأه، يعرف أهلها كما يعرف أهل بيته، لكن ليس يعرف فيهم رجلا يصلح لأن يولى عليهم يقال له ابن أبزع. من ابن أبزع؟ فقال له عمر ومن ابن أبزع؟ فقال له نافع بن عبد الحارث قال مولا من موالينا، مولا يجيء من ناحية من العرض، قد لا يكون عربيا أصلا. فتعجب عمر غاية العجب وقال وليت عليهم مولا، يعني تدري من هؤلاء؟ هذه قريش، هذا عين إنسان العرب وإنسان عينها، هؤلاء أهل الحرم، هؤلاء جيران الله، هؤلاء الذين كانت العرب في جاهليتها تعرف لهم قدرهم لأنهم جيران الله عز وجل وسادنة بيته، وهؤلاء الذين حليتهم كيت وكيت وصفاتهم ذيت وذيت تولي عليهم مولا، ما هذا؟ فذكر له نافع سبب ذلك فقاله يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، فلم يجاوز عمر. هذه شهادة حقيق بصاحبها أن يالي أهل الوادي وأن يرفع على رقابهم، وإن كانوا أشرف العرب وأوسطهم دارا وأعلاهم نسبا، بل كانوا من المصطفين كما في حديث اصطفاء العرب، اصطفى قريشا من الناس، قريش مصطفون، ومع ذلك يولى عليهم مولى لما كان ذلك المولى حافظا لكتاب الله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لم يجاوزها وقال مقرا لذلك أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهذا في غاية العجب، يدلكم على هذا ما يروه الحاكم بإسناد في يعني محتمل للتحسين، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لما قال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة الخبر، بلغ أبا قحافة، سمع أبو قحافة الهائعة، فخرج وقال ما الخبر؟ أبو قحافة أبو أبي بكر، ما الخبر؟ قالوا توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمر جليل، فمن قام بالأمر بعده؟ قالوا ابنك. فقال متعجبا ورضيت بذلك بنو مخزوم وبنو المغيرة، اللهم لا راضي لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت. روى الخطيب البغدادي في تاريخه وابن عساكر في تاريخه بإسناديهما إلى الشافعي رحمه الله أنه قال قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم العربية ترقى طبعه، إلى آخر كلامه رحمه الله. والذي أريده من كلام الشافعي رحمه الله هنا قوله من تعلم القرآن عظم فضل عظم مقداره. وهذا الذي ذكرنا هو الذي يقول فيه ربنا ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هو الذي فيه يقول فيه ربنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، إنه لشرف لك ولقومك. وصدق ربنا، ما كان للعربي شيء يذكر في جاهليته، لا يعني أقل الأمم شأنا وأبعدهم عن كل مكرمة في أندية الأمم. إذا اجتمع الفرس والروم والهند والصين وغيره من أصناف الأمم وتكلموا تكلم كل واحد عن مناقب قومه، ما يجدونهم للعرب شيئا يذكرونه. ويذكر أهل الأدب تلك القصة التي دافع فيها عبد المطلب عن مناقب العرب، إن صحت فهي شيء جميل جدا. لا، ولكن الشاهد عندي فيها أن الأمم لا ترى للعرب شيئا يذكر، لكن لما جاء القرآن في 10 سنين صارت الأمة هي أمة العرب ولا شيء يذكر غير العرب. بماذا؟ إنه لذكر لك ولقومك، وبقي الذكر وسيبقى الذكر ما بقي هذا الكتاب. يتعجب أبو قحافة، أترضى وأنا أتعجب لعجب أبي قحافة، سبحان الله. يعني أبو بكر هذا رجل تيمي قرشي من ذؤابة قريش، الملأ من قريش، فما عجبك يا أبا قحافة؟ ثم ليس هو من بنو تيم، هذه ليست من قريش الظواهر، هذو قريش البطاحة ذو، ومع ذلك يعجب. نعم يعجب. فكيف لو أدرك أبو قحافة زمنا يصير فيه ابن أبزا واليا على أهل الوادي، إذا تعجب هو من ابنه القرشي الصريح العربي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعجب أن يقبل به بنو مخزوم وبنو المغيرة أن يقبلوا به حاكما عليهم؟ فكيف لو أدرك ذاك الزمان؟ ولهذا يقول ابن الجزري رحمه الله وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة وللإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. سأل الله أن يجعلنا منهم. يقول أحد علمائنا المغاربة الشيخ محمد المهدي بن طيب الغرفي المسيفي رحمة الله عليه، يقول تعلم كتاب الله والزم تفهمه، تنال شرفا عند الإله ومكرمه، لقول رسول الله خيركم الذي تعلم قرآن الإله وعلمه. الشرف. وأنا قلت لكم أنا أعجب لعجب أبي بكر، لعجب أبي قحافة، ولا في الحقيقة لا عجب، لأن أبا قحافة يعرف ما هي العقلية العربية. عمر لما تعجب منكرا على نافع بن عبد الحارث أن يولي على أهل مكة مولا من الموالي، لأنه يعرف العقلية العربية. نحن الآن قد لا يعني يقول قائلنا وما العجيب في هذا أن يليهم فلان، يعني ما إذا كان رجلا حريا بأن يلي، يعرف إدارة الأمور، قويا أمينا، فليكن عبد الحبشيا، ما يضر. لا أنت لا تعرف، قائل هذا لا يدرك ما هي العقلية العربية في ذلك الزمن. العقلية العربية يصفها السموئل يهودي، لكنه عربي الأخلاق، عربي الشيم، يقول وصفا هذه العقلية: إذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. هذه العربي، كل واحد سيد على نفسه، كل واحد ملك في عند نفسه. يقول هذا: أنا ابن أبات الضيم من آل ملك، وإن مالك كانت كرام المعادن. ويرى نفسه أنه إن أقر لغيره بملك له عليه فقد أبى الضيم. وهم ويقول قائلهم: ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. أكرمكم الله العير، الحمار، والوتد، هذا الوتد الذي تشد به طنب الخيمة. ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. فذا على الخسف مرهون برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. وغير الحمار أكرمكم الله والوتد، لا تجد رجلا في جزيرة العرب يقبل الضيم ويوقعه على نفسه ويرضى به. ومن الضيم عندهم أن يقول: لا، هذا ملك وأنت أقر له. فيما قتل كليب، فيما قتل عمرو بن هند، إلا في مثلها. هذه العقلية العربية، العقلية الأبية الآبية. ولهذا تعجب أبو قحافة، ولهذا تعجب عمر، لأنهما يعلمان من أمر الناس ما لا نعلمه نحن قطعا، وما لا يعلمه كثير من تأخر، ممن لا يدرك هذه النفسية الخطيرة جدا. كليب أعز العرب، صار يضرب المثل بعزه، حتى يقال: لا حر بوادي كليب. أنت تمر بأرض كليب، حريتك تركتها خارجا حتى تخرج فترجع إليها. وصاروا يقولون في المثل: إذا وجد رجل ذو عز وبلغ عزه قننا وقمما لم يبلغ غيره، يقال هذا أعز من كليب. كأن المرجع في العز والموئل والأمارة العظمى هي كليب. وكليب قتل، وفيما قتل أنفع. كليب هذا أحد من اجتمعت عليه قبائل معد كلها في الجاهلية، كلها لم تجتمع إلا على ثلاثة رجال، قبائل معد، أحد هؤلاء كليب وائل، وقاد جيوش معد وقتل بها القحطانيين وهزمهم، فكان ذلك سببا في تملكه ودان العرب له بذلك. لكن عندما أقول دان العرب، دان له قومه، ودان له من رضي بأن يدين، ومن أبى، وقد أبى جساس، وقتل كليب، والقصة معروفة. هذه جساس بن مرة أخو همام بن مرة ابن مرة شيوخ بكر بن وائل، نزلت عندهم البسوس، تلك المرأة المشؤومة، لكن شؤمها كان في اقتتال كثير من الناس، وساعدنا نحن بذلك الاقتتال، إذ ترك لنا إرثا أدبيا جميلا جدا. البسوس هذه نازلة في عند جساس، وهي خالته، ونزل بها ضيف لها يقال له سعد، كانت له ناقة يركبها. هم يقولون في الحرب ناقة البسوس وكذا، هي في الحقيقة هي ناقة سعد. وسعد نزل عند البسوس، لكن لما كانت هي الموقدة لتلك الحرب نسبت الناقة إليها. كليب كان يحمي الأرض. ما معنى يحميها؟ يجعلها حما لا يطأها ولا يأتيها ولا يردها إلا من أراده. فكان يأخذ جروا أكرمكم الله يقطع أذنه ويقطع ذنبه فيعوي الجرو يعوي الجرو ألما حيثما بلغ عواؤه فذلك حما إلى أن ينقطع صوته فذلك حما لا يقربه أحد ولا يقربه إلا من أراده كليب. وفي الحقيقة كليب في ذلك الوقت هو حقيق بهذا لأنه قاد معركة عظيمة وكان مملكا بحق. كليب تحته جميلة بنت مرة أخت جساس، فكان يراعيها لذلك ويترك نوق أهلها ترد المرعى. لما جاء هذا سعد ونزل عند البسوس وناقته اسمها واسمها سراب، رأت مرة إبل جساس وإبل همام وإبل آل جليلة آل مرة، رآها منطلقة إلى المرعى فتبعتها سراب تلك الناقة تبعت تلك النوق. وكان ما كان مما سنذكره فيما نستقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. للشهداء والنهداء سراب ناقة سعد جاري البسوس تبعت النوق فدخلت حما كليب وصدفت كليبا جالسا في المرعى ينظر إبله ونوقه، فلما رأى تلك الناقة أنكرها، لا هي من نوقه ولا هي من نوق ذويه أعني جليلة وأبيها وأخويها وأهلها. فلما أنكرها استعظم أن قد استبيح ما حمى، رماها بسهم فأصاب ضرعها فانطلقت الناقة مولية ودرعها يشخب دما حتى أناخت بفناء البسوس. فقام سعد هذا يصيح أن قد اعتدي على ناقته وهو في جوار أولئك القوم الذين لا يستباح جوارهم. فقامت البسوس تصيح وتسمع جساسا وقالت لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد. منقذ هذا أبوها، هي بسوس بنت منقذ، تقول لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي، ولكنما أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي. فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل فإنك في قوم عن الجار أمواتي. سمعها جساس فأصابت فؤاده فأسرها في نفسه وقال لخالته والله ليعقرن بها فحل أعظم عقرا منها. فبلغ قوله كليبا وظن كليب أن جساسا يقصد بقوله هذا عليان، وكان عليان فحلا من فحول كليب يفاخر به وكان شديد الإعجاب به. فقال كليب دون عليان خرط القتاد، ولكنما جساس كان يقصد كليبا نفسه وما كان يقصد إبلا ولا ناقة، لا جملا ولا ناقة. وسيكون ما يكون، الغريب أن جساسا يمتعد، هذا في الحقيقة كان سببا القشة التي أناخت البعير، وإلا فإن جساسا كان ممتعضا من حكم كليب وتسلطه عليهم. وأنا أغرب لها وأنا أعجب لهذا، لأن كليبا كما قلت لكم هو حقيق بالملك حقيق بالحكم، فما يضير جساسا أن يحكمه مثل هذا. الشاعر يقول فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي، هذا الذي تأنف منه الرجال، أن يغلبها المغلب وأن يفخر عليها الفاخر الضعيف. ولكن مثل كل عيب ما يأنف الإنسان أن يكون تحت ملكه، ومع ذلك كان يأنف. أنا لماذا أقول هذا؟ أحبكم أن تفهموا هذه العقلية العربية الضاربة في جذور التاريخ، التي ما كان يتصور أبدا أن تغير، فزلزلها القرآن. لهذا أقص عليكم ما أقصه لتفهموا هذا التحول. ربنا يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، ربنا زلزل قلوبا كانت أقسام من الأرض وأجف وأغلظ من الصخر، وينزل عليها القرآن فتصير يصير أولئك أمثال هؤلاء الصحابة، شيء في غاية العجب. يقتل كليب في قصة يطول شرحها، وقد تكلمنا عنها في غير هذا الموضع. يقتل كليب، فغضب الناس أن يقتل ملك في ناقة، هذا لا يكون. وأعظم الناس رزءا في ذلك الوقت جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان، زوجة المقتول وأخت القاتل. فلما اجتمع نساء تغلب للنوح طردنا جليلة وقلنا لها لا يسمع العرب أنك جلست معنا، فأنت أخت ثاكلنا وقاربة وترنا. فلما قامت تجرر أذيالها المسكينة قالت لها إحداهن رحلة الشامت وفراق المعتدي، فالتفتت جليلة آسفة حزينة باكية وقالت تلك الأبيات الخالدة: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فعل جساس على وجدي به قاصم من ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن يختار لي. فلما رجعت إلى أبيها قال لها ما وراءك يا جليلة، فأرسلها مثلا. فقالت له ثكل العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل حليل وفقد أخ عن قليل. فقال لها أو يدفع ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تبيع لك تغلب دم ربها. لا إله إلا الله، شو الفصاحة في الكلام. أبي البدن تبيع لك تغلب دم ربها. فلما جاء وفد تغلب وقالوا أعذروا لقومكم ولا يعني تبدأهم بالحرب حتى تعذروا إليهم، فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان أبي جساس وسيدي بكر بن وائل في ذلك الوقت، فقالوا له لك عندنا ثلاث خصال: إما أن تحيي كليبا، وإما أن تدفع لنا جساسا قاتله فنقتله به، أو هماما فنقتله فإنه كفء لكليب، وإما والثالثة وإما أن تدفع لنا نفسك أنت فنقتلك. فقاله مرة: أما أن أحيي لكم كليبا فهذا ما لا يكون، وأما أن أدفع لكم جساسا فإن جساسا فتى ضرب ضربة طاش منها عقله فلست أدري أي الأرض احتوى عليه، وأما همام أبو عشرة وأخو عشرة وعم رجال وخال رجال، ولن يأذنوا أن أدفعه لكم لتقتلوه بجريرة غيره، وأما أنا فلم يبق من عمري إلا مثل ظمء حمار، فهل هي إلا أن تجول الخيل أول جولة فأكون أول صريع، فعلى ما أستعجل من الموت لنفسي. ولكن أعرض عليكم خصلتين. قالوا ما هما؟ قال: هؤلاء أبنائي، اجعلوا في عنق أيهم شئتم حبلا
واذهبوا به واذبحوه ذبح الجزور، أو 1000 ناقة من سود الحلق. فغضب التغلب جدا وقالوا له: ترذل لنا أبناءك، تعطينا رذلهم وتسومنا اللبن من دم كليب. ثم كانت الحرب، هذه الحرب التي استمرت سنين عددا وكثرت فيها القتلى كثرة، حتى يذكر يعني يذكر أهل التواريخ وأهل السير أن عظام القتلى كانت مثل الكثيب، وما وكان آخر دم سفك فيها دم جساس قتله ابن كليب ابن جليلة، وجساس رباه وزوجه ابنته، ومع ذلك قال له: لا يترك المرء قاتل أبيه وهو ينظر فيه، فقتله، فكان ذلك آخر دم سفك في هذه الحرب. ما هذا؟ هذه النفسية الآبية الممتنعة، وتقبل أن يليها مولاها. تدرون لماذا؟ هذا التحول، هذه الزلزلة التي ما كانت تصدق، وهذا يمن الله سبحانه به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وربهم أعلم بهم. ما كيف يؤلف بين قلوب هؤلاء؟ ممكن هذه؟ مستحيل. ولكن الله ألف بينهم بسبب هذا الكتاب العظيم، وهذا الكتاب كان سببا في تأليف قلوب الناس، ولا يزال ما بقي سببا في تأليف قلوب الناس. فإذا رأيتم في القلوب نفرة، ورأيتم فيها إنكارا، بعض ينكر بعضا، فاعلموا أن سبب التأليف قد نأى عنه الناس وبعدوا. هذه العقلية العربية، وهذا فعل القرآن فيها، وسأخبركم فيما أستقبل عن بعضها أيضا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.